بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين والمشاهدات الكرام، ويسرنا أن نلتقي كما ذكرت وأشرت مجددا مع تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ودرسنا في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى في ختام الآيات الواردة في سورة الفرقان. ويدور الحديث في هذا اللقاء حول ثلاثة محاور. المحور الأول تمجيد الله لنفسه لجميل ما خلق في كونه. المحور الثاني صفات عباد الرحمن كما وردت في سورة الفرقان. المحور الثالث النعيم المقيم في الدار الآخرة لعباد الله المتقين. ولنستمع إلى آيات اللقاء مع الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
أحسنت جزاك الله خيرا
وإياكم
إن شاء الله. في اللقاءات القادمة سنزيد عدد الآيات لنستمتع بمزيد من الصوت النبي إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، المحور الأول في هذا اللقاء بعنوان تمجيد الله لنفسه لجميل ما خلق في كونه، وتحته هذه الآيات: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله تبارك وتعالى كما أشرت في اللقاء السابق ذكر نفور المشركين عن السجود له تبارك وتعالى، فأراد هنا أن ينبه إلى أن السجود لله عز وجل لو عقلوا وتأملوا وتفكروا لأذعنوا وسجدوا للرحمن كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى. وقد ذكرت هذه الآية والآية التي تليها بعض الدلائل والبراهين على أن رب العالمين سبحانه وتعالى يستحق التعظيم والإجلال، وبالتالي يسجد العباد له سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما أشار إليه في هذه الآية في قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وكلمة تبارك مرت معنا في أول السورة وفي أيضا الربع الأول منها بعد ذلك، وترد مرة أخرى هنا، وقد أشرت فيما مضى إلى أن معناها تعالى وتعاظم وتقدس رب العالمين، وهي تدل على كثرة الخيرات والبركات من الله تبارك وتعالى، وذلك يستلزم تعظيمه سبحانه وتعالى. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. البروج في اللغة هي القصور العالية، ومعناها في الآية الكواكب العظام. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ذلك عن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن قتادة رحمهم الله تبارك وتعالى، ذكر أن المراد بالبروج هنا الكواكب العظام عن هؤلاء وغيرهم. وقيل بأن المراد بالبروج هنا قصور في السماء إلى الحرس، وقد رجح الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى الأول. وبالنظر أيها الإخوة الكرام يمكننا أن نقول بأن هذه النجوم، بأن هذه البروج هي كواكب عظيمة، وهي أيضا في نفس الوقت فيها قصور يحرص ربنا سبحانه وتعالى بالكواكب السماء من أن يصعد إليها هؤلاء الشياطين الذين يحاولون أن يسترقوا السمع. فهي أيضا إلى جانب أنها كواكب عظيمة أيضا هي قصور للحرس بما فيها من كواكب سيارة ونجوم أودعها رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الكون لتكون رجوما للشياطين. وقد أشار رب العالمين سبحانه وتعالى إلى ذلك في قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فجعل هذه المصابيح رجوما أيضا للشياطين. ثم قال سبحانه وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. المراد بالسراج الشمس كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى عنها وجعلنا سراجا وهاجا. والقمر المنير هو الذي نراه في السماء وهو مكتمل أحيانا وهو حقا يضيء، ورب العالمين سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وهذه الآية كما أشرت لو نظر إليها الناظرون وتأمل فيها المتأملون الذين دعوا إلى السجود للرحمن سبحانه وتعالى لأدركوا أن خالق هذا الكون هو رب العالمين سبحانه، والذي أودع هذه الكواكب العظيمة في السماء هو الله عز وجل، والذي ينظم أمر هذا الكون هو رب العالمين سبحانه. وبالتالي نقول لهم بأنه سبحانه وتعالى يستحق وحده التعظيم والتقديس. ثم تستمر الآيات في بيان هذا الأمر والدلالة عليه، فيقول رب العالمين: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هو وحده سبحانه وتعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، ومعنى خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا، يخلف الواحد منهم الآخر، فإذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب ذاك، فهم يتعاقبان لا يفتران، كما قال رب العالمين: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال سبحانه: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ثم يقول: تبارك الله رب العالمين، وهي أيضا تمشي في السياق الثناء الكريم على رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول أيضا: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة، ولنا كما تساءل القرآن كما أجاب القرآن لنا أن نتساءل: لماذا جعل رب العالمين سبحانه وتعالى الليل والنهار خلفة؟ أجابت الآيات: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومعنى ذلك أن المتأمل في هذا الكون والذي يشاهد هذا الملكوت، وأن الشمس تشرق كل يوم من المشرق وتغيب في المغرب، وأن الليل يولج في النهار، وأن النهار يولج في الليل، وقد أشارت الآيات فيما مضى إلى شيء من هذا، وقد تحدثت عنه أيضا فيما مضى، ولكني أود أن ألفت النظر إلى أن الإنسان لو تأمل في ذلك لعرف عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وانتقل من كل ذلك إلى وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والعبادة، لأنه الذي فعل ذلك، ولأنه وحده هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. وقيل أيضا: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أن تعاقب الليل والنهار يدفع الإنسان إذا قصر في عمل الليل أن يستدركه في النهار، وإن قصر في عمل النهار أن يستدرك ذلك في الليل. وفي الحديث أن رب العزة والجلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فجعل الله عز وجل الليل والنهار خلفة، وفي هذا مصلحة للعباد، فالعبد يعبد ربه في الليل وفي النهار، وإذا فرط في الليل جاءه النهار فاجتهد فيه، وإذا قصر في النهار جاء الليل فاستدرك ما فات من عمل من النهار فيه، وهكذا حتى يعبد ربه سبحانه وتعالى عبادة يمكن من خلالها أن ينال جنة النعيم والفوز بالدار الآخرة عند الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. المحور الثاني في هذا اللقاء صفات عباد الرحمن كما وردت في سورة الفرقان. أشرت في أول السورة إلا أن هذه السورة تحدث ربنا سبحانه وتعالى فيها عن وحدانيته عز وجل، تكلم فيها عن التوحيد، وأشار فيها إلى بعض مظاهر ربوبيته وإلى وجوب إفراده بالعبادة وحده دون سواه، كما تحدثت عن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وردت على شبه المنكرين والمكذبين بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا بالقرآن الكريم. وذكرت أيضا بأن هذه السورة اشتملت على صفات عباد الرحمن، وقد ذكرت هذه الآيات التي هي في ختام سورة الفرقان ذكرت 9 صفات بالتحديد لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين الطائعين. الصفة الأولى والثانية وردت في قول الحق تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قبل أن أذكر الصفة الأولى والثانية أقول بأن الله عز وجل هنا قال وعباد الرحمن، فوصفهم بالعبودية. وصف من؟
وصف المشتغلين بالعبودية بالعبودية، وفي هذا إشارة إلى أن أخص صفات المؤمنين الموحدين وأعظم صفاتهم أنهم عباد لله تبارك وتعالى. كم يشعر الإنسان بعزة أن يكون عبدا لله عز وجل، كم يكون الإنسان مرفوع القامة عزيز النفس أبي الطبع عندما يشعر أنه يذل نفسه لله تبارك وتعالى فيعزه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وأيضا نلاحظ هنا أن الله عز وجل أضاف هؤلاء العباد إلى نفسه فقال وعباد الرحمن. كنت لا أود أن أقف عند هذا، وهذه مسألة عقدية، لأن بعض الجاهلين لما رب العزة والجلال يضيف في كتابه شيئا إلى نفسه يظنون أن الله عز وجل ذو أبعاض وأجزاء وأنه يحل في المخلوقات، وهذا كلام باطل لأنهم لم يفقهوا أسلوب القرآن الكريم. هنا رب العالمين سبحانه وتعالى أضاف العباد إلى نفسه، فهل هؤلاء العباد يعني يمكن أن نعتبرهم أجزاء من الله تبارك وتعالى؟ حاشا وكلا. الجواب على ذلك أن نقول المضاف لله تبارك وتعالى نوعان، ما يضاف لله عز وجل نوعان، إضافة معان وإضافة أعيان. المعاني هي الأمور التي تقوم بغيرها، إنه يعبر عنها في علم الكلام بالعرض، يعني الذي كما يقولون في المنطق والفلسفة لا يبقى زمانين، ولكن المعاني أمور تقوم بغيرها. هذه المعاني إذا أضافها ربنا سبحانه وتعالى إلى نفسه فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وتكون هذه المعاني ألا وهي الصفات قائلة بالموصوف ألا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فإضافة المعاني إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أقول الله هو الرحمن الرحيم، أو الله يتصف بصفة الرحمة، فصفة الرحمة هنا تضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة بالموصوف، والصفات مع الذات هي رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. هذا بالنسبة لإضافة المعاني إلى الله عز وجل. طيب النوع الثاني من الإضافة إضافة الأعيان. الأعيان هي إيه لما نيجي أعرفها؟ الأعيان هي الأشياء القائمة بنفسها، المعاني تقوم بغيرها كصفات الله عز وجل تقوم بذات الله تبارك وتعالى. الأعيان منفصلة عن الذات لأنها تقوم بنفسها. الله عز وجل كما أضاف المعاني إلى نفسه ألا وهي صفاته تبارك وتعالى أضاف أيضا بعض الأعيان القائمة بنفسها إلى نفسه. هل هذه الإضافة تقتضي أن هذه الأعيان أجزاء لله تبارك وتعالى؟ حاشا وكلا. طب لماذا أضافها إلى نفسه؟ أضافها إلى نفسه من باب التكريم والتشريف. رب العالمين حينما يقول أن طهر بيتي للطائفين فأضاف البيت إلى نفسه، الإضافة دي تقتضي إيه؟ التكريم والتشريف. لما أضاف ناقة صالح إلى نفسه قال ناقة الله وسقياها، أضافها إلى نفسه، ليست جزء ولا بعض من الله عز وجل. حاشا وكلا أن يعني يمكن أن يذهب إنسان عقل إنسان عاقل إلى مثل ذلك، ولكن هذا من باب التكريم والتشريف. وهنا شرف ربنا سبحانه وتعالى عباده الذين وصفهم بالعبودية بأن أضافهم إلى نفسه تكريما وتشريفا لهم سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أدخل في الصفة الأولى وهي أنهم يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض بسكينة وهيبة ووقار. وأفادت الآية أنه ليس عندهم شيء من الكبر أو الخيلاء أو التجبر، لا في أنفسهم شيء يقوموا بذلك ولا يحدث هذا أو يفعلوه أيضا أمام الآخرين. يعني نفوسهم نقية، لم يدخلها شيء من العجب بالنفس ولا الغرور ولا الخيلاء، ثم هم إذا مشوا أمام الناس أيضا مشوا بلين ورفق وهدوء. وهذه صفة جليلة كريمة وصف بها ربنا سبحانه وتعالى عباده، إن هم عباد الرحمن كما جاءت الآية ووصفتهم أو نسبتهم إلى رب العزة والجلال، وهي أنهم يمشون بسكينة ووقار على هذه الأرض. والله عز وجل قد وقد مدح من يفعل ذلك، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وهذا تكليف رباني من رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده وأوليائه. ولا يعني ذلك أن يمشي الإنسان كالمريض على الأرض، فهذا أيضا مخالف لسمت المسلمين. فقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا مشى كأنه يتحدر من مكان عالي صلوات الله وسلامه عليه، يعني يمشي مشية فيها قوة وفيها نشاط وبها حيوية. فالتصنع، والإنسان يعني يتصنع في مشيته ويظهر أنه عنده لون من ألوان الضعف، ويظن بعد ذلك أن هذا أمر مدحه الله عز وجل، وهو أنه يمشي على الأرض هولا، ليس كذلك. وإنما لا يمشي بلا بطر ولا خيلاء ولا تعال على عباد الله عز وجل، وإن كان المطلوب منه أن يمشي في قوة وهيبة وأيضا وعظمة أمام الناس، حتى لا يشعر أحد أن أهل الإيمان عندهم أي لون من ألوان الذلة بحال. هذه الصفة الأولى التي وصف ربنا سبحانه وتعالى بها عباد الرحمن. الصفة الثانية قال سبحانه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قابلوهم برفق. إذا يساء إليهم الجاهل، ومن من البشر اليوم لا يسيء إليه مخلوق، فكم من أناس يلقون أشد الأذى من الآخرين ومع ذلك لا يقابلونهم بمثل أعمالهم، لأن أهل الإيمان لا يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يقابلون السيئة بالإيه؟ بالحسنة، لأنهم تعلموا من كتاب ربهم ذلك. قال رب العالمين سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولو أن الناس جميعا كانوا في السفاهة سواء، هذا يجهل على هذا وهذا يجهل على هذا ويرد هذا على هذا، فمن سيكون المحسن إذن؟ ومن سيكون الفاضل إذن؟ ومن يكون القريب إلى ربه إذن؟ وهذه دعوة لعموم أهل الإيمان أن يتحلوا بالصبر وبالأخلاق الفاضلة في مقابلة السفهاء الذين يسيئون إيه؟ الذين يسيئون إليهم. والله عز وجل يقول عن أهل الإيمان: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هاتان الصفتان عظيمتان افتتح ربنا سبحانه وتعالى بهما صفات عباد الرحمن، وجمعهما معا في آية واحدة، وهي أنهم يمشون على الأرض هونا بسكينة وقار كما ذكرت، ثم بعد ذلك إذا سفه عليهم أحد أو جاهل عليهم جاهل لم يقابلوه بمثل فعله، وإنما قابلوه أيضا برفق ولين وأعرضوا عنه وقالوا سلاما، لأنهم لا يودون الغوص مع الجاهلين ولا مجادلة المجرمين، وإنما يرتفعون بأنفسهم عن الوقوع مع صنف من هؤلاء الناس. قيل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا سدادا. وقيل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا معروفا من القول. الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن جاءت في قول الحق تبارك وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق ربي سبحانه، يمكنني أن أوجه جمهور المستمعين الآن إلى عظمة القرآن الكريم من خلال أيضا نفت في هذه الآية. تأملوا الترتيب الدقيق من صفات عباد الرحمن كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. بعدما ذكر ربنا عز وجل الهيئة التي يكون عليها هؤلاء في النهار، وهي أنهم يمشون على الأرض هولا، وإذا جاهل عليهم أحد أثناء نهارهم ومعاشهم وتعاملهم وبيعهم وشرائهم قابلوه بالإحسان، ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك حالهم في الليل. يعني بعد ما ذكر حالهم في النهار، الحال الجميل اللي زكاهم رب العالمين سبحانه وتعالى به، ذكر أيضا حالهم في الليل، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهذه سيرة عباد الله وأولياء الله الصالحين، أنهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكما قال رب العالمين أيضا عنهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه صفة جليلة من صفات عباد الرحمن، وهي أنهم يقومون بالليل لله تبارك وتعالى ساجدين راكعين خاشعين متضرعين لاجئين سائلين داعين رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تورمت من قيام الليل قدماه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شأن عباد الرحمن، وهذه صفة جليلة عزت حقيقة مع أعباء وأعمال الناس اليوم، عزت كثيرا في هذا الزمان. والسعيد من يقوم لربه سبحانه وتعالى بالليل يدعو ربه، وخاصة عندما ينزل رب العالمين سبحانه في الثلث الأخير من الليل، وقد أشرت إلى ذلك فيما قبل. وأضيق المقام، يعني يحجزني أحيانا أن أستطرد في بعض المعاني، ولكني أود أن ألفت نظر المشاهدين وأذكرهم وأذكر نفسي أيضا بقيام الليل، بالاتصاف بهذه الصفة الجليلة التي عليها عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الصفة الرابعة من صفات عباد الرحمن جاءت في قول الحق تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه الكلمات الرقيقة، هذه الدعوة الجميلة، هذا التلطف من العبد في خطابه لربه، وكأني أشعر بأن الذي يقول ذلك يشعر بالفقر الشديد والحاجة الملحة لربه ومولاه. فهؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الثلاث السابقة ماذا يكون حالهم بعد ذلك؟ هؤلاء في طاعة وعبادة، ومع كل ذلك يخافون ربهم ويسألونه سبحانه وتعالى، يسألونه أن يقيهم عذاب جهنم، أن يصرف عنهم عذاب جهنم، ويذكرون لذلك سببين. السبب الأول ما هو؟ جاء في هذه الآية: إن عذابها كان غراما. السبب الثاني: إنها ساءت مستقرا ومقاما. إن عذابها كان غراما يعني شديدا ملازما، كما قال رب العالمين في عذاب الكافرين: ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فنار الآخرة على الكافرين دائمة لا تنقطع أبدا، فهم يقولون إن عذابها كان غراما، ولذلك توجهوا إلى الله مع عبوديتهم له، وطلبوا منه أن يصرف عنهم عذاب جهنم لهذا الأمر. والأمر الثاني: منظر النار، منظر جهنم، وسوء مقيل أهل النار في جهنم. وهذا عبر عنه بقولهم: إنها ساءت مستقرا ومقاما. فمنظرها يفزع منه الإنسان، ومقام الإنسان فيها أيضا شديد وصعب، وهو عذاب أليم مقيم. وأدرك ذلك عباد الرحمن فدعوا ربهم سبحانه وتعالى بهذه الدعوة الطيبة. وقد يقول قائل: هل هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات يخافون هذا الخوف؟ نعم، يخافون هذا الخوف. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين لا يفعلون ولا يفعلون، يعني لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون، قال: لا، هؤلاء هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ولكن يخافون ألا يقبل الله منهم. وهنا لفتة نفهمها من خلال هذه الآيات كما فهمها هؤلاء العباد، وهي أننا يجب أن نعتقد أن المصير إلى الله عز وجل، وأن الذي يدفع العذاب عن العباد هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. فأهل الطاعة هنا هم الذين توجهوا إلى الله تبارك وتعالى وسألوه: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهنا لفتة أخيرة في هذه الآية ذكر أو أشار إليها بعض أهل العلم، وهي أن هذه الآية لما جاءت بعد قول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، نستفيد منها أن من دعواتهم لربهم أنهم يدعون الله عز وجل ويلحون في الدعاء أن يصرف عنهم عذاب جهنم. ولعل هذا من الدندنة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدندن حولها، وهي أنه كان يسأل ربه الجنة ويستعيذ به من النار. الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن جاءت في قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مدح الله عز وجل في هذه الآية هؤلاء المؤمنين بتوسطهم في إنفاقهم، فهم لا يتوسعون توسعا مفتوحا فيقعون في الإسراف والتبذير، ولا يبخلون ويقترون فيقعون في التضييق، وإنما هم بين هذا وبين هذا، لأن طريقتهم تتسم بالوسطية والاعتدال. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني بين الإسراف والإيه والتقتير. وقد لفتت هذه الآية أيضا بعض أهل العلم فذكروا بأن الاقتصاد موجود في الإسلام، وأن الشعوب إن أرادت أن تكون على اقتصاد سليم أن تسير على هذا النهج القرآني، فلا إسراف ولا تقتير، والوسط في كل شيء هو العدل الخيار الذي أثنى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. وخير الأمور إيه؟ أوسطها، حتى أصبح هذا مثلا سائرا بين الناس، ورب العالمين سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، والخطاب له خطاب لأمته، فيقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تجعل يدك مغلولة، ده كناية عن ايه؟ عن الانفاق، عن عدم الانفاق والتقتير والمسك والبخل. وكذلك ايضا لا تفتحها وتنفقها وتنفق كل ما تريد وكل ما تطلبه نفسك وتشتهيه تصرفه وتنفقه دون ضوابط في هذا، وانما على الانسان ان يوازن بين حياته، سواء كان في الرخاء او كان عنده شيء من الضيق. يعني حتى لو كان الانسان في سعة عليه أيضا أن يراعي هذه المسألة، فلا يسرف في الإنفاق ولا أيضا يقتر على نفسه وعلى من يعول. هذه هي الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن. والصفة السادسة جاء فيها كلام كثير وتنوعت إلى عدة أمور، وهي كما قال رب العالمين سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه الآيات ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها ثلاثة أمور يتورع عباد الرحمن في صفتهم السادسة من الوقوع فيها. ترتيبها هكذا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وكل هذه من الأمور المحرمة، وعلى رأسها أشدها وأصعبها وأعظمها في الضلال والانحراف، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، المعبر عنه هنا بقول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فالله عز وجل هنا في هذه الآية نفى عن عباد الرحمن أن يتخذوا مع الله شريكا أوليا يدعونه كما يدعون رب العباد، أو يصرفون إليه أي لون من ألوان العبادة. والشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، ويليه كما ذكر بعض أهل العلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الزنا، وقالوا بأن الترتيب وارد في الآية هكذا. وقد ورد أيضا في الصحيحين وغيرهما هذا الترتيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا هو الشرك بالله عز وجل، وهذا هو معنى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ثم قال الرجل: ثم أي؟ بهذا الترتيب قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، اللي هو معبر عنها في الآية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني أو أن تزني بحليلة جارك. فهذه الأمور الثلاثة ذكرت على الترتيب هكذا، وهي من أعظم المحرمات عند رب العباد، وعلى رأس ذلك دعاء غير الله تبارك وتعالى أو الشرك بإطلاق. فالوقوع في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى يضيع الإنسان على الأبد، لأنه يجعل مصيره في الدار الآخرة إلى النار وبئس القرار. والله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الأمر الثاني المذكور في الآية هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهو كبيرة من الإيه؟ كبيرة عظيمة من الكبائر، ولكنه لا شك يغفر بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وإن وقع في ذلك مؤمن يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، فقد ارتكب أمرا عظيما للغاية، ارتكب أمرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حرمة المؤمن في كثير من أحاديثه، وذكر وأشار إلى أن حرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة، هي بيت الله تبارك وتعالى الحرام. فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق منهي عنها في كتاب الله وفي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر من فعل ذلك من أهل الإيمان إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى صحة وقبول توبة التائب القاتل، قال: وهذه الآية لا تتعارض مع قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر الآية التي بينت أنه قالت فيها: وأن الله غضب عليه. قال: لا تتعارض. لماذا؟ قال: لأن هذه الآية مطلقة، وهذه الآية مقيدة بالإيه؟ بالتوبة، فتحمل عليها، هذه الآية تحمل عليها. ويمكن أن نستدل على ذلك أيضا بالآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون ذلك فيدخل تحت المغفرة. وقد بيّنت السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول توبة من قتل 100 نفس لما تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى، وتبقى بعد ذلك مظالم وحقوق لهؤلاء المقتولين، يصلح رب العالمين سبحانه وتعالى بين المقتول والقاتل إذا قبله وتاب عليه في الدار الآخرة، كما وردت بذلك أيضا نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الزنا فجريمة منكرة، الزنا قبيح حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو من الذنوب العظيمة، وقد وضع الإسلام في هذا الأمر حدا أيضا قويا شديدا، فأوجب على الزاني المحصن أن يقتل، من زنى بعد إحصان أن يرجم، وأما من كان بكرا فليجلد كم جلدة؟ 100 جلدة، وهذا عقاب أليم من رب العالمين سبحانه وتعالى لمن ارتكب هذه الفاحشة. ثم استثنى رب العالمين سبحانه من تاب من عمل هذه الخصال، وهذا يفيد أن الإنسان قد تتعثر قدمه وقد تزل وقد يرتكب شيئا من الموبقات والمعاصي، فالله عز وجل فتح باب المتاب على مصراعيه لمن رجع إلى الله وأناب، ولكن بعد وعيد وتهديد من رب العالمين سبحانه لمن ارتكب هذه الموبقات. هذا الوعيد موجود في الآية في قول الحق تبارك وتعالى: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف عليه العذاب يعني يكرر عليه العذاب ويزداد عليه العذاب. متى يكون ذلك؟ يكون في يوم الايه؟ يكون في يوم القيامة، حالة كون هذا الإنسان ذليلا حقيرا إلى جانب خلوده في النار. قال رب العالمين: ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه آية كريمة جدا، رب العالمين سبحانه وتعالى فيها يفتح للمذنبين المقصرين الواقعين في البلايا والأمور العظام، يفتح لهم باب المتاب على مصراعيه، ويدعوهم أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى من قريب، وأن يتوبوا، وأن من تاب تاب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه دعوة مفتوحة لعموم المذنبين والمقصرين، وحتى عموم أهل الإيمان، أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. والمؤمن الطائع لا يظن أنه ليس بحاجة إلى توبة، فالله عز وجل كما في سورة النور يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن التائبين بأمر عظيم جدا آمل أن ننتبه إليه، ألا هو ما جاء في قوله سبحانه: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما معنى هذا الجزء من الآية؟ قال بعض أهل العلم: معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني أن حالهم يتغير، فبدلا ما كانوا يعملون السيئات يعملون الإيه؟ الحسنات. بدلا من الوقوع في الشرك أصبحوا موحدين لله تبارك وتعالى، وبدلا من قتال المسلمين أصبحوا يقاتلون من؟ يقاتلون الكفار والمشركين، وبدلا من عمل السيئات أصبحوا يعملون الحسنات. هذا هو المعنى الأول في قول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني بعد ما كانوا يعملون السيئات بدلت العمل بدل عملهم بالسيئات إلى عمل بالإيه؟ إلى عمل بالحسنات. المعنى الثاني في الآية وعليه دليل، وهي أن الله تبارك وتعالى إذا شاء بدل سيئاتهم إلى حسنات فعلية، فقلب السيئات التي ارتكبوها من هذه الأمور العظيمة الشنيعة يقلبها بتوبة صادقة إلى حسنات يأخذون عليها أجرا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك في الصحيحين وغيرهما عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. من هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يؤتى برجل فيقول أو فيقال، يعني إما أن الله عز وجل يقول الملائكة أو أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي إيه؟ هو الذي يقول: نحو كبار ذنوبه، يعني أبعدوا كبار إيه؟ ذنوبه. ثم يقال لهذا الرجل: ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ يقول: بلى يا رب، ولا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فيقال له: إن الله أبدلك مكان هذه السيئات حسنات. فلما الرجل يعرف ذلك فيقول: إني أذنبت ذنوبا كبيرة لا أراها هنا، يرد الذنوب العظيمة أيضا توجد حتى تبدل إلى حسنات، فيقول: إني عملت ذنوبا أخرى لا أراها هنا. يقول أبو ذر رضي الله عنه راوي الحديث: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجده. هذا من طبع المخلوق، ورب العالمين سبحانه وتعالى فضله واسع على العبد أن يرغب وأن يطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. وهذا معنى سديد جميل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وتختم هذه الآية بقول الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. ثم بعد ذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. ليست لي وقفة عند هذه الآية إلا عند قوله تعالى وعمل صالحا، حتى لا يظن العبد أن التوبة مجرد كلام أو أنه يرجع ثم بعد ذلك ينام، وإنما يتوب ويستمر بعد ذلك في الأعمال الإيه؟ ويستمر بعد ذلك في الأعمال الصالحة. الصفة السابعة من صفات عباد الرحمن جاءت في قول الحق تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما أجمل صفات عباد الرحمن، نسأل الله أن نكون منكم. لا يشهدون الزور، قيل الزور هو الشرك، وقيل هو اللغو والباطل، وقيل هو الغناء والفجور، وقيل غير ذلك من مشاهدة الآثام ومشاركة الناس فيما هم عليه من ضلال. والله عز وجل ينزه أولياءه وأحبابه ومن أضافهم إلى نفسه بأنهم لا يشهدون هذه المجالس كلها، سواء كان كذبا أو شركا أو لغوا أو باطلا أو غناء، ولا يشهدون الزور بمعنى الكذب المتعمد على الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. الشرك بالله ده على رأس الكبائر، ده يلتقي معنا في الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فعد النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر أن يكذب الإنسان متعمدا على رب العالمين سبحانه وتعالى ويشهد الله عز وجل على الباطل وهو يعلم أنه كاذب. ولذلك لما كان كبيرا من الكبائر العظيمة كان أهل الإيمان وكان عباد الرحمن لا يقعون في مثل هذا الإجرام، فهم لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كرام، يعني إن عرض له في الطريق ما التفتوا إليه وما نظروا إليه وما دخلوا مع هؤلاء. ولذلك أوجه نداء عاما لعموم المؤمنين: إن وجدتم غيركم يرتع في المحرمات ويقيم الاحتفالات التي لا ترضي رب العباد سبحانه فيها من الموارد الآثمة أو اللقاءات المنكرة أو الغناء وما فيه من فجور وباطل وغير ذلك، فلا تشهدوا هذه الأندية بحال. يجب على المؤمن أن لا يحضر هذه المجالس الباطلة، وهذا يدخل تحت قول الله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أما الصفة الثامنة من صفات عباد الرحمن جاءت في قول الرحمن سبحانه: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. البعض قد يظن إن هذه صفة نفت هكذا فقط، وإلا هي صفة مدح وثناء من الله عز وجل على هؤلاء العباد بأنهم إذا ذكروا بآيات الله خروا عليها متأملين. فالآية لم تنفي خرور عباد الرحمن على آيات الله عز وجل، ولكنها نفت خرورهم عليها صما وعميانا. فهم يخرون على آيات الله تبارك وتعالى، يعني يتأملونها ويفهمونها، وذلك حال سماعهم للحق وإنصاتهم له وقبولهم له. وما المنفي هنا الصم وعدم سماع الحق والانصراف عن الحق، وهذا كان للكافرين. ولذلك هذه الآية فيها دلالتان: دلالة بالمنطوق ودلالة بالمفهوم. دلالة المنطوق الواردة في هذه الآية أن عباد الرحمن إذا ذكروا بآيات الله خروا عليها مستمعين لها متأملين إياها عاملين بما فيها، ده دلالة المنطوق. إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا. دلالة المفهوم تفيد أن الكافرين إذا ذكروا بآيات الله تبارك وتعالى خروا عليها صما وعميانا، كما قال الله تبارك عنهم: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، وإذا ما أنزلت سورة فإنه من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني وماتهم كافرون، يعني زادتهم ضلال وانحراف. وهذا معنى قوله لم يخروا عليها صما وعميانا، دلالة المنطوق للمؤمنين أنهم يخرون عليها مستمعين فاقهين، وأما الكفار فيفهم منها أنهم يخرون عليها صما وعميانا. صفة التاسعة والأخيرة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هؤلاء يدعون ربهم تبارك وتعالى أن يمن عليهم بذرية صالحة، فقروا أعينهم بهم. لماذا؟ لأن تمام النعيم في الدنيا والآخرة أن يعيش الإنسان سعيدا بين ذويه وبين أهله وفي محيط أسرته، ويتم النعيم ويكتمل على المؤمن أيضا بفضل الله عز وجل ومع رؤية رب العالمين سبحانه بأن يكون أولاد أهل أولاد المؤمن معه معه فين؟ معه في الجنة. ولذلك آخر صفة من صفات عباد الرحمن أنهم يتوجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى داعين قائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم يريدون أن تقر أعينهم بأزواجهم وأولادهم، وذلك في الدار الآخرة أكثر. لا يعنون منظرا جميلا في الدنيا ولا سعة في المال في الدنيا، وإنما يرغبون فيما عند الله تبارك وتعالى، كما يطلبون أن يكونوا أئمة دعاة إلى الخير يهتدى بهم واجعلنا للمتقين إماما. ولعل واحد منكم يجيب لي يجيب الآن بما يصير الإنسان إماما في الدين بأي شيء موجود في القرآن الكريم؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المحور الثالث والأخير بعنوان النعيم المقيم في الدار الآخرة لعباد الله المتقين، وتحته ما أعده رب العالمين من جزاء لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة هي المكان العالي وهي الجنة، وليست غرفة واحدة، وإنما هي إيه؟ وإنما هي غرف، غرفات كثيرة كما قال رب العالمين وهم في الغرفات آمنون، غرف مبنية من فوقها إيه؟ غرف كذلك. هكذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ولا شك أن الصبر هنا مهم جدا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، ويلقون فيها تحية وسلامة كما قال رب العالمين سبحانه تحيتهم يوم يلقونه سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار خالدين فيها حسنت مستقرا ومقام، خالدين فيها أبد الآباد، لأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع ولا يزول ولا يتحول، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن الذين سعدوا بأنهم دائمين أبد الآباد، نعيمهم لا ينقطع، نعيمهم عطاء غير مذود من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومقامهم مقام جميل، مكانهم مكان طيب، منزلهم منزلة عالية حسنت مستقرا ومقاما. ثم يقول سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ختام هذه السورة مع الكافرين الذين حاورتهم الآيات السابقة مرات ومرات، ربنا سبحانه وتعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. معنى ما قل لا يعبأ بكم، العرب يقولون ما عبأت بفلان، يعني ما اهتممت به ولا اكترثت به ولا باليت به. فالله عز وجل يقول بأن الله لا يعبأ بكم ولا يكترث بكم إلا لأمر واحد، وسأقول الراجح فيها لولا دعاؤكم. قيل لولا دعاؤكم يعني لولا دعوة الرسل إليكم للإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنكم كذبتم بالحق الذي جاء من عند الله، وطالما أنكم على هذا التكذيب فسوف يكون لزاما، يعني سوف يكون العذاب لزاما ملازما لكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتصفين بهذه الصفات، وأن يقينا صفات المجرمين الأشرار. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار
صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ، أسئلة الحلقة الماضية، السؤال الأول على أي شيء يعود الضمير في قوله تعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، ما المراد بالتيسير في الآية وما المنافع التي تعود على العباد في ذلك، وكانت الإجابة الضمير في قوله تعالى ثم قبضناه يعود على الشمس أو على الظل، وكلاهما جائز، والمراد بقوله تعالى يسيرا أي سهلا أو قليلا، وفي هذا إشارة إلى نعمة الله على عباده، حيث أن انصراف الليل شيئا فشيئا وكذلك انصراف النهار شيئا فشيئا فيه راحة لحواس الجسد، فلو أنك في نهار مثلا وفجأة جاء أو دخل الليل أو العكس فهذا له تأثير ضار على حواس الإنسان. داخل الإجابة
ما شاء الله إجابة يعني غشوها مني تماما خلاص لا حرج.
السؤال الثاني، أذكر من القرآن الكريم ما يدل على أن البشرى للمؤمنين والإنذار للكافرين. كانت الإجابة الآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة في القرآن، منها قول الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله، وقوله تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، قوله تعالى أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، وقوله تعالى أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
الجواب سديد الحمد لله، بس أخشى يكون يعني طرت شيئا من السؤال
يستدركوا فيها بعد نعم. ولماذا قصر الأنذار على المؤمنين في سورة ياسين؟
نعم طيب خلاص
طيب. فضل الشيخ هل تفضلتم طرح أسئلة في هذه المحاضرة؟ بارك الله فيكم.
السؤال الأول، اذكر القولين في معنى يبدل، اذكر القولين في معنى يبدل في قول الله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مدعما إجابتك بالدليل. السؤال الثاني، اشرح قول الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعله الله في موازين حسناتك.
بارك الله فيك.
الله يحفظك الشيخ. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعلمنا صاحب الفضيلة فضيل الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاءات أخرى متجددة بإذن الله تبارك وتعالى، إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.